بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نكمل ما كنا قد بدأناه من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ونحن في هذا اليوم أو هذا اللقاء يوم السبت الموافق للتاسع من شهر الله المحرم عام 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح العمل. قال رحمه الله تعالى في منظومته: ومن مسائل الأحكام في التبع ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا البيت يتضمن قاعدة شرعية عظيمة من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء وأهل العلم، ولهم في ذلك تعبيرات عدة أعني التعبير بهذه القاعدة المتعلقة بأحكام التبع. فمنهم من يعبر بهذا التعبير وهو قوله بعضهم: ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا. ومنهم من يعبر بقوله: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ومنهم من يعبر أيضا بتعبير آخر وهو قوله: يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، كما عبر بهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. ومنهم من يعبر فيقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا من تعبير الحافظ ابن رجب رحمه الله وتابعه غيرهم ومنهم العلامة السعدي رحمه الله. وعلى كل حال فالمؤدى في ذلك واحد، والدلالة واحدة، والمراد أن الأحكام أو هناك فرق بينما يثبت تبعا وبينما يثبت استقلالا أو يعبر عنه أصالة. فبعض الأحكام أو بعض الأشياء قد تثبت فيها أحكام تختلف في حال الانفراد عنها إذا ما كانت تبعا لغيرها، بمعنى لها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشرع المطهر، ولها أمثلة كثيرة. من ذلك مثلا: من المتقرر أن بيع المجهول لا يجوز، بيع المجهول لا يجوز، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع الغرض، وجاءت السنة برد ذلك. فإذا ما أردت أن تبيع يجب أن يكون البيع معلوما والثمن كذلك. لكن قد تقع الجهالة اليسيرة في بعض أنواع البيع وهي مغتفرة، وهي مغتفرة. مثاله: زيد من الناس يملك بيتا وأراد أن يبيعه، فجاءه المشتري ليشتري منه البيت، فاتفق على السعر ووافق المشتري وكذا البائع، فأمضي البيع وعقد البيع بينهما، مع أن أساسات البناء وأساسات حيطان البناء التي تحت الأرض مجهولة، فهذه الجهالة يتسمح فيها وهي يسيرة ولا تضر هذا البيع، لأن ما اختفى يكون تبعا لما ظهر، ما اختفى يكون تبعا لما ظهر. وعليه فإن البيع صحيح، فإن البيع صحيح ولا حرج فيه، وليس له أو ليس لغيره أن يقول إن هذا البيع فيه جهالة، وهي جهالة الأساسات ونحوها، ما لم يكن فيها ضرر بين أو دا يعني بإتلافات عديدة وإلى آخره، فإن ذلك أمر آخر. لكن أقول من حيث الابتداء هكذا، فإنما ما خفي أو ما اختفى يكون تبعا لما ظهر. أيضا فلان من الناس يريد أن يشتري بستانا، ومعلوم أن هذا البستان فيه زرع وشجر ونحو ذلك، وهذه الأشجار متفاوتة، منها ما بدا صلاحه وظهر صلاحه، ومنها ما يتأخر صلاحه، يعني لا يظهر حين الشراء لأنه يحتاج إلى وقت، يعني كما يقال موسمي. فالأشجار في هذه المزرعة أو في هذا البستان متفاوتة، منها الذي بدا ومنها الذي يتأخر بدوه، وقد يكون بعض الثمار بينهما، يعني بين البدو والتأخير. فكيف الفعل وكيف الصنيع في من أراد أن يبيع مثل هذا البستان؟ هل يصح أو لا يصح؟ مع أن جاءت بعض الأحاديث تدل على النهي عن بدو الثمر، النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونحو ذلك. فمثل هذه هذه المسألة أيضا تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله بكلام مطول في كتابه في كما هو في المجموع في 29 منه، وذكر الصور التي تدخل تحت هذا السؤال، ومحصلة ذلك أن مثل هذا البيع لا حرج فيه إذا لم يكن صاحبه صاحب البستان أراد الإضرار بالمشتري لعلمه بأن هذه الثمار تالفة أو فيها من الأمراض ونحو ذلك مما يؤخر مما يتلفها أو يدمرها، بمعنى لا تكون مثمرة أو نحو ذلك. وختم رحمه الله بعد كلام مطول له قال: سر الشريعة في ذلك كله أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة، كما في إباحة الميتة للمضطر وبيع الغرر نهي عنه لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل، فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك أباحه دفعا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما ومن مقالات العلماء في هذا، أعني في مثل هذا البيع لنوع من البساتين أو المزارع، أنه لا يمكن التفريق بين فيبيع بعض الثمار أو بعض الأشجار وما يتبعها من الأرض ويترك الآخر التي لم تثمر، فهذا ضرر عظيم. وفيه إضرار بالبائع. وعلى كل حال الواجب في مثل هذه المقامات الصدق والبيان. فالمقصد أن المسألة القاعدة الشرعية في مثل هذه المقامات تقتضي النظر والتأمل، وإعمال هذه القواعد يفضي إن شاء الله إلى خير كثير قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام هذه القاعدة التي مرت معنا، مجيبا عمن يعني أورد إيرادا على سنة ثابتة صحيحة تحت عنوان رد السنة الصحيحة الصريحة، في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يرد هذه السنة بكونها خلاف الأصول، وكذا يردها بالمتشابه من نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وقت طلوع الشمس. فأجاب رحمه الله عن هذه الشبهة فقال: إن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا بابتداء، يعني ابتداء الصلاة، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها، فإنه لم يقل، يعني عليه الصلاة والسلام في الحديث لم يقل لا تتم الصلاة في ذلك الوقت، وإنما قال لا تصلوا، فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات، والمستدام تابع لأصله الثابت وهكذا في مسائل كثيرة تدخل تحت هذه القاعدة العظيمة الشرعية النافعة. ثم يقول رحمه الله بعد هذا في بيت آخر عقب هذا قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة أيضا في هذا البيت اشتمل على قاعدة عظيمة وهي التي يعبر عنها أهل العلم رحمهم الله تعالى بقولهم مثلا العادة محكمة، العادة محكمة، هذه القاعدة قد مر معنا أنها من القواعد الكبرى، القواعد الخمس الكبرى الأساسية، وهي كما مر معنا من القواعد الكلية الكبرى تبنى عليها ما لا ينحصر من المسائل الفرعية وتندرج تحتها فروع كثيرة. وهي دليل على أن العرف معتبر في الشرع، معتبر في الشرع ومحكم ومراعا في عادات الناس وأعرافهم سواء في اختلاف الأزمان أو الأمكنة. وهذا فيه تحقيق ليسر الشريعة وسماحتها ورفعا للحرج ودفعا له. وعليه فيكون الكلام عن هذه القاعدة العظيمة من وجوه: الوجه الأول أنها قد دل عليها الكتاب والسنة، فالله عز وجل قد علق بعض الأحكام بذلك، وأمر به في غير ما آية، قال الله جل وعلا: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله جل في علاه أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال جل وعز: وعاشروهن بالمعروف. قال جل وعلا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به ما تطعمون أهليكم. ويقول جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. في آيات كثيرة جدا وعديدة، وفي السنة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في قوله جل وعز من آية النساء: ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. قال الإمام البخاري في صحيحه مترجما لهذا الأثر، قال: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. الوجه الثاني أن أهل العلم قد استنبطوا من هذه النصوص هذه القاعدة الكلية الكبرى، كما مر معنا أنها من القواعد الخمس الكبرى. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله عند آية الأعراف: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال في الطرق الحكمية: إن الأخذ بالعرف واجب، الأخذ بالعرف واجب. وقال في موطن آخر: وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره. وقال في آية البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال دخل في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ويجعلونه معروفا لا منكرا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند حديث عائشة المتقدم فيما فعلته وقالته هند امرأة أبي سفيان، قال معلقا مبينا ما يستفاد من الحديث: فيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. ثم نقل عن القرطبي رحمه الله أنه قال: فيه اعتبار العرف في الشرعيات، فيه اعتبار العرف في الشرعيات. وقال الحافظ ابن المنير رحمه الله شارحا تبويب الإمام البخاري آنف الذكر: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع إلى آخره، قال: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ، يقضى به على ظواهر الألفاظ. فإذن العالة هذه محكمة على هذا النحو وعلى هذا السنن الذي ذكره أهل العلم وبينوه. والنصوص ترد وأحكام الشرع ترد، قد تكون منصوصا، قد يكون منصوصا عليها حدا وتفسيرا، فالمرجع حينئذ إلى النص. فإن لم يكن ثمة نص من حيث الحد والتفسير رجعت الناس إلى الأعراف المعتبرة شرعا، المعتبرة
شرعا. والمرجع في هذا إلى أهل العلم والفضل والحياء والخلق والاستقامة والسلامة أما أن يرجع في هذا فيقول الناس أو فيقول بعض الناس بما أن العادة محكمة إذن خلاص أنا أرى وأنا أرى وهذا يرى وذاك يرى هذا غلط فالمرجع كما قلنا إلى أهل الفضل والعلم والاستقامة والسلامة والمشهور لهم بالصلاح والعفاف وهكذا فمن أمثلة ما جاء مثلا في البر في العرف مثلا البر بر الوالدين فلفظة بر الوالدين هذه لفظة لم يرد فيها تحديد محدد في الشرع لكن كل ما يعد برا بالأبوين نعم من وصل ذلك من وصلهما وتلبية حاجاتهما ما لم تكن معصية والأخذ بما يحتاجانه إلى غير ذلك من الخدمة والرعاية وغير ذلك من الأمور التي يعدها العقلاء برا فإنها داخلة في البر كذلك صلة الأرحام فما يعتبر من الصلة وأوجه الصلات إذا ما أتى به الإنسان يعتبر من الصلة وهكذا فيرجع في ذلك إلى عرف الناس كما قلنا الذين تقدم وصفهم ولهذا قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد بمعنى لو حد في الشرع لا يرجع فيه إلى العرف إنما ينظر فيه إلى النص وتفسيره وتحديده ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك وكما قلت هذه القاعدة الكبرى العادة محكمة والعرف وما يتعلق به لها تفصيلات ولها تخريجات ولها تدخل تحت مسائل كثيرة جدا لكن أريد أن أقف قبل أن أغادر في مسألة أيضا تأكيدا لما مضى في الرجوع إلى العرف ما لم يرد فيه حد في الشرع قد يرد النص ولا ضابط له كما قلنا أو لا حد له أو تفسير في الشرع وهناك وجه آخر قد يرد وليس له حد أو تفسير في اللغة فهنا يرجع كما قلنا إلى العادات وأعراف الناس وهنا كلمة يعني عظيمة للإمام ابن تيمية رحمه الله يحسن إيرادها قال رحمه الله عند قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قال إن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد أو فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا فما لم يقدره الشارع فإنه يرجع أو يرجع فيه إلى العرف وهذا يعني من الأوسط المراد في الآية هذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف ويقول الإمام ابن القيم في تقسيم له لطيف في الإعلام قال الأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع نوع له حد في اللغة نوع له حد في اللغة قال كالشمس والقمر والبر والبحر والليل والنهار فمن حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو خصها ببعضه أو أخرج منها بعضه فقد تعدى حدودها فالشمس معروفة أقول الشمس معروفة والقمر معروف والبر إذا قيل برا يعرف ما المراد منه وكذا البحر إلى آخره قال ونوع له حد في الشرع كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام والتقوى ونظائرها فحكمها في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي أو لمسماه اللغوي بمعنى لا يجوز لك أن تخرج بعضها منها أو أن تخصها ببعض دون بعض أو تحمل هذه الإطلاقات الشرعية والألفاظ الشرعية على غير مسماها فمن فعل فقد تعدى الحدود قال والثالث نوع له حد في العرف لم يحده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بحد غير متعارف ولا حد له في اللغة قال كالسفر والمرض المبيح للترخص والسفه والجنون الموجب للحجز والشقاق الموجب لبعث الحكمين والنشوز المسوغ لهجر الزوجة وضربها والتراضي المسوغ لحل التجارة والضرار المحرم بين المسلمين وأمثال ذلك قال وهذا النوع في تناوله لمسماه العرف كالنوعين الآخرين في تناولهما لمسماهما بمعنى إذا كانت الناس ممن يرجع إليهم قد حدوا ذلك وعرف بينهم وتعارفوا على ذلك فلا يجوز الخروج عنه فهذه قاعدة عظيمة وكبرى قاعدة عظيمة وكبرى يجب الوقوف عندها والتأمل فيها وهي من تيسير الله عز وجل ورحمته بخلقه ثم قال رحمه الله بعد ذلك في بيت آخر قال معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المحظور معاجل مأخوذ من العجل وهو الاستعجال والسرعة ويقابل العجلة أناه معاجل المحظور قد مر معنا بيان الحظر وهو ما هو ضد الإباحة كما مر معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه قبل آنه أي قبل وقته وزمانه المحدد له. باء قد باء أي رجع المرء بالخسران مع الحرمان، مع الحرمان. هناك عبارة يستخدمها أهل العلم رحمهم الله تعالى وهي مشهورة أيضا بين عامة الناس، من استعجل الأمر قبل أوانه نعم يقولون من استعجل الأمر قبل أوانه أو من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. وهذه قد استخدمها الحافظ بعض العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي قاعدة مهمة وعظيمة ويعبر عنها بعضهم معاقبة العبد بنقيض قصده، وأهمية هذه القاعدة تدخل في باب السياسة الشرعية وسد الذرائع لأن الشارع يعامل العبد بنقيض مقصوده الفاسد ويسد عليه جميع الطرق المفضية والموصلة إلى ذلك بالباطل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل، من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وصار الوجود كالعدم ولم يترتب عليه أحكام. انتهى كلامه رحمه الله من القواعد. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا، قد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده، بنقيض قصده. وهذا أمر عام ليس خاصا في أحكام الدنيا، بل هو عام حتى في أحكام الآخرة. وتدخل تحته مسائل كثيرة ويتفرع عنه عدة مسائل، كمن تزوج امرأة وهو يعلم أنها في العدة فإن الواجب التفريق بينهما ولا تحل له أبدا، وأيضا الرجل الذي مرض مرضا يخشى منه الموت، ومخوف عليه من الموت، فطلق امرأته في هذه الحالة ليحرم امرأته من الإرث، فإن الحكم والحالة هذه أن المرأة ترث ولو خرجت من العدة. ولو خرجت من العدة وكذلك فعل بعضهم كما هو مشتهر في بعض الأماكن، أن يحرم المورث مورثة من ميراثه، هذا لا يجوز له، هذا في بعض أحكام الدنيا وكذا في أحكام الآخرة. منها أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إن تاب تاب الله عز وجل عليه وأناب، والتوبة تجب ما قبلها. ونقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه في الدنيا والآخرة. فمن ترك المعاصي ونفسه تشتهيها إيمانا بالله ورجاء فيما عند الله وخوفا منه جل وعلا أبدل ذلك رحمة وطمأنينة ويقينا وانشراح صدر وبركة في الرزق وصحة في البدن مع ما له من ثواب عظيم في الآخرة إن صدق العبد وأخلص لربه ومولاه. ولهذا نقول لكثير من الإخوان عندما يشتكون عن بعض الأمور التي تقع لهم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولكن الناس قوم، ولكن أكثر الناس يستعجلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.